الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم، الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثتين، أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة، قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة. فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثارها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب بجوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين. طبعا قتل الخطأ الدية لم على من على العاقلة، عاقلة القاتل أقارب، نعم، العصبة طبعا، فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. ونرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض، وفي علاقة المسلمين مع اليهود، نعم، كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعا يفدون عانيهم، يعني الأسير إذا في أسير كلهم نعم يتعاونون لإطلاق سراحه، كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ. نعم، يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت أظن، صلى صلاة الظهر ومعه سلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه، ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب الذين قتلا خطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل يا أبا القاسم، يعني على عيني والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل جدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم، يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل نعم جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام بن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم. نعم، يعني ترى رسالة من النبي وسيخبرن بما هممتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، يعني مو لأنه كتير هو صاحب سمه لكن خايف على حاله وعلى أخوانه هنا، يعني ما بننجح لو بننجح ما عندي شيء. نعم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير، فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة، نعم، ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به وقالوا يا رسول الله قمت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرة أيام، يعني فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نسرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها، ولكن عبد الله ابن أبي ابن سلول مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر، أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله بن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000 لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل الحصار له، ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني شو ذنب قطع النخيل؟ حرمنا إلا يعني. ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما اللينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم من القتل نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يقول الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. بالأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكاته، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا 2، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد ابن وهب، هؤلاء دخل فأحرز أموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وأمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب العقارات والأراضي، أما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكة، إلا بعض البيوت القليلة من الأنصار كانوا فقراء فأشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وكانت أموال بني النضير نظرا إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها بدون قتال خاصة لرسول الله. ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقا للسياسة التي يراها. ف فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد العدة للجيش وللقتال. ونزل في قصة بني النضير وإجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سورة كاملة، وهي سورة الحشر، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي تركه بنو النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما جاءكم عن طريق القتال، نعم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ينبغي أن يوزع بهذا الشكل حتى لا يتراكم المال ويكون كتلة تتداولها فئة فقط من الناس والفئة الثانية تعاني من الفقر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه خلاصة إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير. الآن نعود إلى ما ذكرناه بالتحليل واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نكون على بينة منها. مرة أخرى أيها الإخوة، يطالعنا التاريخ على لون جديد من ألوان الخيانة التي كانت تسري في دماء اليهود ولا تزال، وهو شيء عجيب وغريب. طبعا خيانة الخائن لا تتغ إلا نفسه، يعني لا تهلك غيره، يعني الخائن في بادئ الأمر يظن أن خيانته ستكون سببا للقضاء على عدوه، لكن النتيجة التي عرفت دائما في التاريخ أن خيانة الخائن تهلك صاحبها. لكن الحقد يعمي، وهذه طبيعة التاريخ سجلها لليهود على مر العصور. النبي عليه الصلاة والسلام ما أساء إليه، وما كان له أن يسيء إليهم لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام سيئين على أن تظلموهم وعلى أن تتناسوا مبدأ العدالة في معاملتهم، لا لا لا، اعدلوا. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني غضبكم على قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن النبي ما أساء إليه، ما ظلم أحدا منهم، ولو أنه ظلوا على العهد لبقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى السلم كأحسن ما تكون الرعاية بينه وبين المسلمين من جانب، وبين هؤلاء اليهود من جانب آخر. وعندما ذهب من أجل أن يأخذ منهم ما يستطيعون أن يدفعوه عونا لدية الكلابين، لم يكن مفتئتا في هذا على عهد أو على قانون، هذا ما تنص عليه الوثيقة. ولذلك قالوا بحسب ظاهر: نعم نفعل يا أبا القاسم ما تحب. قالوا: نفعل ما تحب. ثم ذهبوا يخططون لقتله. فهل هنالك خيانة أكثر وأحط من هذه الخيانة التي لا موجب لها. وسنجد في مستقبل دراستنا للسير النبوي المزيد من دلائل هذه الخيانة أيها الإخوة. يعني كل خيانة آتية أشد نعم سوءا من الخيانة التي قبلها، هذا ما سنجد. فهذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه جيدا. دراسة التاريخ من هذا الجانب يعطينا تصور الأمثل لحياتنا المستقبلية في معاملتنا لهؤلاء الناس كيف ينبغي أن تكون. الشيء الثاني حكم شرعي أيها الإخوة هام وقف عنده الفقهاء. المالكية والأحناف وكثير من الحنابلة قالوا إن مقاتلة المسلمين للمشركين لغير المسلمين ليست من أجل إرغامهم على الإسلام، وإنما من أجل كف يدهم عن الحرابة. يقاتلون دفعا للحرابة. الإمام الشافعي في الرأي الذي هو المفتى به له رأيان، رأي يقول كما يقول المالكية والحنفية، لكن الرأي المفتى به لا، أنهم يقاتلون من أجل الدخول في الإسلام. المهم جمهور الفقهاء أن سبب مقاتلة المسلمين للمشركين كف أيديهم عن حرابة المسلمين وليس السبب إرغامهم على الإسلام. نحن ننظر فنجد في هذه القصة التي درسناها وقائعة تاريخية إجمالا ما يبلور هذا الحكم ويزيده بيانا وإيضاحا. الآن قبيلة بني كلاب قبيلة مشركة ليست داخلة في الإسلام، ومع ذلك فقد كان بينها وبين رسول الله حلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالما لهم بل مدافعا عنهم. وفتح مكة نتيجة من نتائج دفاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قبيلة بني كلاب. لو أن عمرو بن أمية الضمري قتل 10، 20، 30 من أولئك الذين اعتدوا على إخوانه، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف دفع ديتهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء. طيب هذان شخصان قتلا خطأ وهما مشركان، وها نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينبغي أن يدفع دية هذين القتيلين لأوليائهما أو لورثتهما. قال أصحاب هذا الرأي الجمهور يعني قالوا فلو كان الجهاد سببه إرغام المشركين على الدخول في الإسلام لما صح أن يقوم حلف بين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وبين قبيلة بني كلاب، ولما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم من أنه شافعي يجنح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنقول، يجيب عن سؤال يقول طيب فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، والفتوحات وصلت إلى أوروبا وصلت إلى أقصى الشرق وقضي على الحضارة الساسانية. طيب، في حين أنهم لم يكونوا محاربين. واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويعدون العدة لقتال المسلمين. طيب، والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت. الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم، إذا أنت نمت وتركتهم رأسا هن بيبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل، هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتابي الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا الكلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية دون أن تعلم من الذي يقودك. هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هناك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير، وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، وأخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش عم تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا: المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرة ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره ونواهيه انقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواهي تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجب، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود البيوع، الإيجار، الرهن، السلام وإلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقي في من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحي أنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطى ضوء آخر، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم. طيب، قال الفقهاء موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت نحو ذلك داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة. فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز، وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتهدم لأنه كثير متمسكين بالمال، نعم لا نفعل ذلك. إذن هذا من حكم الإمام. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل. باختصار كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسية الشرعية. الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ، لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة. إذا هذا من أحكام الإمامة. طيب متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة؟ نعم، المرجع هو يقدر الأمر المصلحة، يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم، يا ترى يفتديهم بالمال، يا ترى يمن عليهم يتركهم، يا ترى يضرب عليهم الرق، يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة، دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن ربا العباس من عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا. طيب، مثل الشافعي هكذا قالوا، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال ثلاث سنوات خلاص يتملكها، ما لحى رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة، كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبده يشجعهم على استصلاحها، فقال هذا الكلام كرئيس دولة. لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أنه ما ينفذ هالشيء بصدق، لأنه هو رئيس دولة تاني بنفذ شيء تاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة. الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال، العقوبة بالضرب بيصير، بالحبس بيصير، يعني بأمور أخرى يمكن. لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا. لا، الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنجي بنعاقبه نقول هات 1000 ليرة حطها بجيبتنا. لا، العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائزة، لكن يجوز العقوبة بماذا؟ بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل. إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي بياخده، بيبيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. واضح أظن هذا الكلام. وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب، شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أعرقه وهو ذهب. شلون هذا مال بصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائز، لكن بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول، خصوصا من القانونيين، يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا؟ كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى زجري بالنسبة لكل الناس، لكن العقاب اللي بيكون له ثمرة الزجر لفئة وثمرة الفائدة لفئة ثانية، المجتمع في مثل هذه الحالة يفسد ولا يصلح. لأني أنا لما بكون مسؤول في الدولة وأرى أن القانون عم يسمح لي أني عاقب المجرم أو عاقب مرتكب الجنحة بأخذ مالي لا بإتلاف مالي، بأخذه. طبعا لما باخذه مين بتركه؟ أنا صرت امتلكته. لما بشوف بقى والله الدولة عم تعاني من عجز وفيها فقر، شو بعود بساوي؟ بعود بدعي انه الجرائم تكتر مشان لحتى ناخذ. واذا كنت بس اذا كنت بعمل اكثر من هيك بحاول زحل الناس حتى يرتكبوا جرائم وحتى اخذ منهم. صارت العقوبه بتضر فئه وبتفيد فئه ثانيه، وعندئذ المجتمع بيصير قسمين، قسم يتربص بالقسم الثاني أن يرتكب الجرائم حتى نعم يغنى هذا القسم على حساب القسم الأول. لا، الشريعة تقول لا، العقاب ينبغي أن يكون رادعا للكل، يكون رادعا لمرتكب الجريمة أو الجرحى، ويكون رادعا للآخرين ليعتبروا. واضح كيف؟ ولذلك قال العلماء يجوز أن تكون العقوبة بالمال لكن إتلافا لا امتلاكا. نعم، الإمام أبو حنيفة أو بعض أصحابه قالوا لرئيس الدولة أن يأخذ المال تخويفا، يقضوا شهر شهرين ثلاثة لكن بعدين برجع له إياه. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها. النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يتوهوا بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله، لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، قال نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب فراسة تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما بيجوز. أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم، لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني النضير. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أنه كل الناس اللي بيقروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك، وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، يلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. الصحابة كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس، ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي بذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أشعر بأنني ودغدغ مشاعري طربا. نعم. فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا انتهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني نضير بدون قدر؟ طبعا ما في قدر، كما قال الله عز وجل: فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع، الحنطة ونحو ذلك بالشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي بعدها أيضا أخذ قدر ذلك، وهكذا. والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على ناجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كرجل قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. يعني شو بدي من الدنيا؟ أنا بكرة رايح، أنا شاني بالدنيا مثل واحد شاف شجرة لها فيء ممتد وقد أخذ منه الجهد فنزل ونام تحت ظل هذه الشجرة حتى استعاد نشاطه وقام وترك الشجرة ومضى. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام دليل آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت في رأسه ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق لحق به بعض الأعراب، نعم، يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا: كما سنجد يا أيها الناس، ردوا علي ردائي. وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك. فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كلها. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك، وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك، فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمانية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك. اللهم أهلكهم بددا. اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك المستقيمين على أمرك المتبعين لشرعك. أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا كف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين يا رب العالمين. نحن ضيوف كنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا أكرمنا اصفع عنا صفحك الجميل يا رب يا رب. كل واحد منا له حاجة في قلبه وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.